الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الوليد رحمه الله تعالى في وصيته لولديه ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصابتهم.
بعدما تكلم المصنف رحمه الله عن حق الصحابة رضي الله عنهم والأدب معهم ذكر الأدب مع التابعين، وقد جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فينبغي احترام التابعين، والتابعي هو من أدرك الصحابي مؤمنا بالله تعالى ومات على هذا الإيمان، فينبغي احترامهم. إذ حصر النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية المطلقة في هذه القرون، الخيرية المطلقة في هذه القرون، وهو عصر الصحابة ثم عصر التابعين ثم من بعدهم. وهذه الخيرية التي ورد ذكرها في الحديث ليست خيرية في رغد العيش، إنما هي خيرية لاتصال القوم بعهد النبوة وقربهم من عهد النبوة ولاتباعهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن عصور السلف من الرعيل الأول هي أفضل العصور، يحسن بالمسلم أن يكون لهم مقتديا مقتفيا بآثارهم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوا التنزيل وسألوا عما أشكل عليهم، ثم نقلوا هذا العلم إلى غيرهم من التابعين. ولم تعرف هذه القرون الثلاثة ما عرف من جاء بعدهم. ولهذا جاء في الرواية الأخرى: ثم يكثر الكذابون، قال: حتى يكون في أمتي 30 دجالا. هؤلاء ما كانوا معروفين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد من جاء بعده من الأفاضل، ولهذا ينبغي احترامهم. قال: والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم والتحفظ لأقوالهم، أي حفظها، وقد حفظها لنا أهل العلم في كتبهم. ومن الكتب التي اعتنت بآثار السلف من الصحابة وغيرهم كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، وكتاب ابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة، وكتاب الأوسط لابن المنذر، فهو كتاب عظيم في هذا الباب، حفظ آثار السلف في باب الفقه، لأنه أحيانا قد تجد مثلا في بعض كتب الفقه يقولون مثلا: وهذا مذهب عمر وابن مسعود وفلان من الصحابة والتابعين. إذا رجعت إلى مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر تجد هذه الآثار بالسند، تجدها مسندة، وهذا يفيد طالب العلم في معرفة أقوال السلف من الأفاضل في مسائل الفقه ومسائل الدين عموما. قال: واعتقاد إصابتهم أي جملة، فالسلف معصومون في منهجهم وليس في أفرادهم، أما أفرادهم فيخطئون، أما منهجهم فمنهجهم هو الصواب. ولذا أمر الله تعالى، أمر الناس أن يؤمنوا بإيمان السلف، ثم قال: فإن آمنوا بمثل، وهنا مثلية، انتبه، يعني أن تؤمن بمثل ما آمن به الصحابة، مثل في الاعتقاد وفي كل ما يتعلق به. أما أن تؤمن بما تشاء وتترك ما تشاء فهنا لا يصح أن يقال فيك أنك آمنت مثل إيمان الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ثم قال: وإن تولوا. ففي إشارة إلى أن من لم يؤمن إيمان الصحابة والسلف فقد تولى عن منهجهم رحمهم الله. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. معلوم أن مشاقة الرسول لوحدها تكفي في ضلال العبد، فلماذا ذكر الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ ذكر اتباع سبيل غير المؤمنين وغير المؤمنين في وقت التنزيل، أو المؤمنون في وقت التنزيل من؟ الصحابة حين كان ينزل القرآن وتأتي الآية فيها المؤمنون، من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم ابتداء، ثم من يأتي بعدهم. فلما قال هذه الكلمة دل على أن الاستقامة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بسلوك سبيل الصحابة، لا يمكن أن تستقيم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باتباع السلف الصالح. ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام مدح هؤلاء القوم، فما بالنا نترك منهجهم وقد مدحهم ونذهب إلى منهج غيرهم. وما أشنع وأخنع تلك المقولة التي تقول: مذهب الخلف أسلم ومذهب السلف أعلم. هذه الكلمة الأخيرة، الجملة الأخيرة، مذهب السلف أعلم، هذه مقحمة لا فائدة منها، ليس فيها فائدة، هذه من باب ذر الرماد في العيون. وإلا الكلمة الأولى كافية في إبطال منهجهم، وهي قولهم مذهب الخلف أسلم. كيف يكون أسلم وليس أعلم؟ فمذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم وأعظم. كيف أترك من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقل لنا حياته من حين يصبح إلى حين يمسي، في سفره وحضره، معاملاته مع أهل الإيمان، معاملاته مع أهل الكفر، معاملاته مع أهل النفاق؟ أترك كل هؤلاء وأذهب إلى أناس لا علاقة لهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعظمون العقل، وبئس العقل الذي يخالف الدين. فكيف أترك منهج السلف الأحكم الأعظم والأعلم والأسلم وأذهب إلى منهج الجذب ومنهج الوجد والذوق وغير غيره من الألفاظ التي يذكرونها أو المصطلحات. ثم إن هؤلاء الذين يعظمون العقل على الشرع يقال لهم بأي عقل ندين، أريد أن أتعبد الله تعالى فاختاروا لي عقلا، بأي عقل أدين الآن؟ العقول تختلف، لكن لو قيل بأي منهج أتعبد الله فالمنهج هو واحد، وهو منهج سلفنا الصالح. وما نراه اليوم من قدح لهذا المنهج فهو في الحقيقة قدح لبعض من انتسب لهذا المنهج، لأن هؤلاء المنتقدين انطلقوا من انتقادهم من صور ومسائل أخطأ فيها من ينتسب إلى منهج السلف، لكن علماءنا في انتقادهم للمناهج الأخرى انطلق وليس من فرعيات. ولهذا الأخطاء التي ترد لبعض الناس ممن ينتسب لمنهج السلف هذه تحسب عليه، تحسب عليه. أما أن نلصق كل من قال أنا على منهج السلف وتراه يفعل ويفعل ويفعل فنأتي ونقول ها يقتلون ويذبحون ويقولون نحن على منهج السلف، إذا منهج السلف هو مذهب التقتيل والتفجير، هذا لا يصلح، وهذا مذهب ينتحله الغرب. لكنهم يرفضون أن ينسب إليهم التفجير والتقتيل، لأن عندهم بعض الطوائف التي غلت في دينهم معروفون، النازية في ألمانيا وعندهم طوائف أخرى في فرنسا وغيرها معروفون بالقتل، فهل يصح أن نقول دين النصارى هو دين تقتيل يعني على قولهم، وإلا صح هو دين تقتيل، وما فعلت الكنيسة قديما دليل على ما أقول. لهذا لا ينبغي أن ننخدع، ليس كل من قال أنا على منهج السلف فهو على منهج السلف، يقول أنا على منهج السلف ويخالف أصولهم كالتي ذكرها شيخ الإسلام في الواسطية أو في الحموية. فلهذا العبرة بالحقائق ليس بالأسماء، تخرج طائفة بين الفينة والأخرى من الخوارج الحرورية يقولون نحن سلفيون يعني انتسابا إلى السلف الصالح، وهم يقتلون ويذبحون، فنقول لهم أنتم لستم من أهل السلف لأن السلف لا يفعلون فعلكم. ولا يستبعد أن بعض مرضى القلوب ينسبون هذه الأشياء إلى مذهب السلف حتى يقدحوا فيه أمام الناس. ولهذا ينتبه المسلم، ليس كل من انتسب إلى مذهب يصح انتسابه إليه لأنه قد يخالف أصوله، مثل الذين يقولون نحن مالكية وهم يخالفون أصول مذهب مالك، لا يخالفها لاعتقاده أن هذه المسألة مثلا أخطأ فيها المالكية أو غير ذلك، لا، إنما يتبع ما يهواه. فلهذا العقل السليم هو الذي يسير على منهج من مدحهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو قيل لك أيهما تتبع، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أناسا من بني جلدتنا من أهل الصلاح. لا شك أن العاقل كما سيأتي في كلام المصنف حين يأمر ولديه بأن يفتش في القوم، فلا شك أن العقل السليم هو الذي يختار اتباع الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة هم أقرب الناس للشريعة، الآية تنزل في وقتهم وهم أعلم الناس بها، فكيف لي أن أترك تفسير ابن عباس مثلا لقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ وأذهب إلى تفسير غيره ممن يستعمل مثل هذه الآية لتكفير الحكام والمحكومين. وكون الإنسان يتبع منهج سلفنا الصالح ويقع في بعض الأخطاء خير من أن يتبع غيره من المناهج. ونحن نرى اليوم أناسا يقدحون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرعيل الأول عموما حتى من التابعين، استحيوا فقط أن يقدحوا في منهج مالك، لأن مالك رجل عظيم. لهذا قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، فجتهم ثقيلة أن يقولوا مالك كان على طريق خاطئ، لكن يقولونها في غيره كما قيلت في ابن تيمية وغيره. الآن يوجد من الناس من يزهد في مذهب الصحابة، يزهد في مذهب الصحابة ومذهب من جاء بعدهم، بل ويقدحون أيضا. وها نحن نسمع في الأسابيع السالفة ما يفعله الروافض حين أطلقوا تلك الصواريخ موجهة إلى أقدس البقاع، إلى مكة المكرمة. لم يفعل هذا اليهود والنصارى في زمننا، لم يتجرؤوا أن يرسلوا متفجرات ولا صواريخ إلى بيت الله تعالى، لكن الروافض فعلوها قاتلهم الله. وهذا إيذان بقرب سقوطهم، لأن الله تعالى أرسل الأبابيل، أرسل الطير أبابيل أفواج، أرسلها على أبرهة وجنوده، فكان الطير يحمل ثلاثة أحجار كما سبق معنا في تفسير ابن سعدي رحمه الله، واحدة في منقاره أو في فمه،
وواحدة في عن يمينه والأخرى عن يساره. فنسأل الله تعالى أن يبيدهم وأن يخلص الأمة منهم. أناس يقدحون في خيرة الأمة. الآن نرى بعض الناس لو قدح له في عالم من علماء الفلك أو الفيزياء في هذا الوقت لانتفض، لكن يقدح له في خير الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بسببهم نحن موجودون في هذا البيت نذكر الله تعالى. ولذا ما أجمل ما قال ابن القيم ولولاهم ما كان في الأرض مسلمون. كيف كان لنا أن نصل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن يسر الله تعالى لنا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف كنا نصل إلى علمهم لولا أن وفق الله تعالى التابعين وهكذا الأئمة إلى قيام الساعة. لهذا أمر الباجي ولديه أن يعرف حق هؤلاء وأن يحفظ أقوالهم ويقتدوا بمنهجهم.
قال رحمه الله تعالى: وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين.
بعدما ذكر أصول الإيمان الآن يذكر أركان الإسلام. قال: وإقام الصلاة فإنها عمود الدين، وهي كالفسطاط للخيمة. الخيمة لها فسطاط، يعني العمود الذي يحملها من داخل، إذا سقط الفسطاط سقطت الخيمة. فالإسلام له أعمدة ينبغي أن يحافظ المسلم عليها، أن يحافظ على هذه الأعمدة. أولها إقام الصلاة، ثم يشير إلى المقصود بالإقامة. قال: وهي آكد فرائض الملة، لأنها من أركان الإسلام وأول ما تسأل عنه يوم القيامة. ولأن الصلاة إذا صلحت صلح سائر أعمالك، أي أن صلاح الصلاة يؤثر في صلاح العبادات الأخرى من صيام وزكاة وحج وذكر وتسبيح وقراءة القرآن، وهذا يجعلك تحرص على هذه الصلاة. قال: في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها. أما في مراعاة طهارتها وردت أحاديث كثيرة، منها أمره صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، وجاء في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام أحاديث، منها حديث حمران مولى عثمان وهو عمدة في الباب، لأن في صفة الوضوء ذكروا حديثين: حديث عثمان هذا الذي توضأ صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه دخل الجنة أو غفر له ما تقدم، غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد، وكلاهما في الصحيحين. حديث عبد الله بن زيد هذا ليس عبد الله بن زيد صاحب الأذان الذي رأى الأذان في المنام، هذا حديث آخر المزني، وسبق في عمدة الأحكام. فمن أراد أن يتوضأ على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذين الحديثين. ثم إنه ينبغي مراعاة هذا الإسباغ، فقد جاء في حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وسبب ورود هذا الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى أناسا لا يتمون غسل العواقب، العقب لا يتمون غسله، وفي الغالب غسل الرجل أصعب مكان، لا أقول أصعب وإنما أكثر بقعة يغفل عنها الناس فلا يوصلون إليها الماء هي العقب. فلما رأى ذلك جاء في بعض الروايات أنه صاح عليه الصلاة والسلام فقال ويل للأعقاب من النار، وذلك لأنه كان حريصا على إتمام الطهارة عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء في الحديث الآخر ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، قال ومراقبة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها.
وذلك لأن الله تعالى قال في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال ابن مسعود كما في التفسير واجبا في الأوقات. والأصل في بيان الأوقات هو قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية ذكرت الأوقات كلها، لكن مجملة، وفصلها حديث جبريل لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام جاءه مرتين فبين له الأوقات، وكان له أو كان يقول له في كل صلاة بين وقتين يقول له صلي بين هذين، صلي بين هذين. لهذا قال العلماء أو الفقهاء أن الصلاة لها وقت اختيار وقت اضطرار أو ضرورة، ومحله في كتب الفقه. وأفضل الأعمال، أفضل الأعمال هي الصلاة ماذا؟ على وقتها. وانتبه في الحديث قال على، ما قال في بعض الروايات، حديث ابن مسعود في الصحيح أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال بر الوالدين، ثم أي الجهاد؟ قال الصلاة على وقتها، ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الصلاة على وقتها، على وش تفيد؟ الارتفاع. فكأنه يشير إلى مطابقة الفعل للوقت للظرف، ففي إشارة إلى عدم إخراج الصلاة عن وقتها، لأنك إذا أخرجت عن الوقت فلا يصح أن يقال الصلاة على وقتها. ولهذا ينتبه المسلم لا تفرط في صلاتك، صلها في الوقت مع أن الوقت متسع. لهذا قالوا في أوقات الصلوات هي من الأمر بالصلاة، هو من الأمر أو من الواجب الموسع. قول الله تعالى مثلا أقم الصلاة فعل أمر يدل على وجوب الصلاة، وجوب الصلاة يدخل في الواجب الموسع بمعنى أنه متسع. يعرفونه في الأصول يقولون هو الفعل الذي يسعه غيره من جنسه في وقته، يسعه غيره من جنسه في وقته، غيره مثل الرواتب لأنها من جنس الصلاة. لا نقول مثلا يسعه غيره كالصدقة، لا، من جنسه يعني الصلاة في نفس الوقت. ولهذا من الخطأ أن يقال في صلاة المغرب وقتها ضيق، لا، وقتها ليس ضيقا، لأنه يسع صلاة المغرب ويسع ركعتين بعدها، ويسع الاغتسال لمن كان جنبا والوضوء لمن كان محدثا. فيحرص المسلم على الصلاة. وما أجمل ما ورد في حديث عائشة، وسيأتي في تنبيه المصنف إلى قضية الإقبال على الصلاة. ثم قال وإتمام قراءتها، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. أتم القراءة، لا تقرأ قراءة ناقصة من حيث الآيات ولا من حيث الأداء، فلا يحسن أن تقرأ قراءة هذ يعني هذ الآيات، هذ الشعر اللي يسموه بمصطلح القراء الجزائريين ايش يسموه؟ ها؟ المحمول هذا اللي خراب المحمول هذا اللي يكون بسرعة بحيث يبلع الأحرف، هذا لا يحسن.
لأن الإنسان إذا كان يقرأ فهو يقرأ كلام الله. استشعر وأنت تقرأ القرآن أنك تقرأ كلام الخالق. لماذا إذا أتتك رسالة تقرأها بكل اطمئنان وتفكر وتعيد الكلمات؟ وها نحن نقرأ رسالة الباج إلى ولده، نقرأها بتؤدى ونتفهم الكلمات. لماذا إذا قرأنا القرآن نسرع وكأننا يعني مشغولون، لدينا أشغال كثيرة؟ لهذا للأسف وصل الإنسان إلى درجة أن يقال له مثلا لماذا لا تقرأ وردك في اليوم؟ قال والله أنا مشغول، مشغول عن ذكر الله تعالى. لا يحصل. لهذا يحرص المسلم على إتمام القراءة ولا يحرف الكلمات. قال وإكمال ركوعها وسجودها. وقد جاء في هذا المعنى حديث يعرف بحديث المسيء في صلاته، حين دخل الرجل ونبينا عليه الصلاة والسلام متكئ على جدار أو سارية، فصلى الرجل صلاة لم يحسنها، سلم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال السلام عليك يا رسول الله، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، انتبه إلى كلمة فإنك لم تصلي، يعني لا يصح أن تسمى أفعالك هذه صلاة. كالذي ينقر الركوع والسجود نقرا كنقر الديك يسرع، ثم رجع الرجل صلى ثم عاد قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، في الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها أكمل فعلمني. هذا هو الشاهد، فعلمني. إذا كنت لا تحسن الصلاة اذهب إلى من يحسنها قال علمني كيف أصلي. ثم قال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى صلاتك فتشهد، يعني أقم الصلاة. وقيل حملت على الأذان، وبه استدل من قال بوجوب الأذان للصلاة ولو للمنفرد، ولقرب أنه مستحب. ثم ذكر له كيفية الصلاة، وفي كيفية الصلاة لنا أحاديث فيها، منها أحاديث معروفة مشهورة كحديث المسيء في صلاته، وقالوا أغلب ما فيه من واجبات الصلاة، كل ما ذكر في حديث المسيء في صلاته قالوا هو من الواجبات إلا ما خصه الكريم. وعندنا حديث أبي حميد الساعدي في الشببة الذين زاروا نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم لما أرادوا الانصراف أوصاهم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والفرق بينهما أن حديث المسيء في الصلاة هو تعليم نبوي بالقول، وحديث أبي حميد هو تعليم نبوي بالفعل. فروى الصحابة ما رأوا من نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي حديث وائل بن حجر وفي حديث ابن عمر، وقد جمع هذه الأحاديث الشيخ الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. هذا كتاب عظيم يحسن أن يقرأ في البيوت، وله مختصر اختصره الشيخ في رسالة صغيرة تقرأ ربما في مجلس أو مجلسين. ثم يقول
واستدامة الخشوع فيها. واستدامة الخشوع يكون بأمور منها، أذكر أمرين، وهو استحضار المعاني وأنت تقرأ أو أنت تفعل. إذا كبرت مثلا قلت الله أكبر
وهذا مصداق لقوله لقوله تعالى ولذكر الله أكبر، يعني من غيره. ما معنى ذكر الله أكبر؟ يعني اهتم بذكر الله، ترك الأشياء الأخرى. فإذا كبرت بمعنى أنت في صلاتك لا تهتم بغيرها، لا بجوالك ولا بمن دخل ولا بمن خرج ولا بمن خلفك يتكلم أو غير ذلك، ولا بالزخارف أو الساعة. إذا كنت تقرأ في الآيات إياك نعبد وإياك نستعين، أو مثلا إذا بدأت الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين، استحضر أن الله يقول حمدني عبدي. تصور إذا كنت تقرأ كما جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، انظر كرم الله تعالى، ولعبدي ما سأل. فأنت في القسم الأول تمجد، تحمد الله تعالى وتمجده وتعظمه، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. استحضر مثل هذه المعاني وأنت تقرأ وأنت تصلي، هذا يجعلك تخشع، بمعنى تبقى في صلاتك، لا يذهب عقلك بعيدا حسابات. بعضهم يحسب بالفواتير في صلاته. ثم الأمر الثاني وهو إبعاد المشاغل أو الشواغل، ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وكانت نمرق أمامه فيها صور غضب وأمر عائشة أن تبعدها، فمزقتها وجعلتها في وسادة، أبعد كل ما يحول بينك وبين الخشوع، أطفئ جوالك. إذا كان تصلي مثلا في البيت من الأمور التي تشغلك هذا السجاد الموجود الآن اللي يصليوا عليه في البيت، مرسوم فيه كعبة ومسجد نبوي، ابتعد عن هذه. حتى إن بعض الناس يقول في البسط هذه الموجودة في المساجد فيها أقواس، قال أحيانا تغوص مع هذا الزخارف تولي تتصور صورة إنسان، والإمام راه يقرأ حتى يسمع الله أكبر باش يفطن. فلهذا لا ينبغي مثل هذه الأشياء في مساجدنا، ينبغي أن نبعد كل ما يشغلنا. وما أحسن أحكام الشريعة وما أجملها حين أبعدت عنك الشواغل، فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، يعني وانت جائع تتوق نفسك إلى الطعام متعلق به، فإذا بها تقوم الصلاة والطعام موجود فوق المائدة من أشهى المأكولات. لو أكلت فاتتك الصلاة، ولو صليت ما خشعت، فماذا تفعل؟ تأكل ولا تصلي؟ ها؟ كيف تجمع؟ طيب تضحكون، هو قال فعل ابن عمر، يعني إذا كنت تقنع باللقمة واللقمتين كل لقمة ولقمتين وروح صلي، أما إذا كنت جوعان بحيث لا تنفعك اللقمة واللقمتين كبعض الناس فهذا يأكل ولو فاتته الصلاة لأن له رخصة. وهذا كله فيه إبعاد المشغلات، لكن ليس المقصود أن تتعمد إحضار الطعام مع إقامة الصلاة، لأن هذا ليس من حرصك على إقامة الصلاة، هذه يعني تحدث أحيانا. أما دائما العشاء مع العشاء وتقدم العشاء على العشاء فهذا فيه قدح فيك، أحيانا ربما تحدث، فلهذا لا تتهون في هذا الباب. ثم قال والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها. ولابن القيم رحمه الله كتاب في الصلاة، والإقبال عليها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصف يوميات النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كان يخدم أهله، كان في خدمة أهله، تقول فإذا سمع الأذان ماذا يحصل؟ فإذا سمع الأذان ما قالت خارج إلى الصلاة، قالت وثب. انظر إلى الكلمة وثب. وثب هذه تستعمل في كأنها تشبه القفز، يقولون وثب الأسد على فارسته، ما يقولون نهض الأسد إلى فارسته، يقولون وثب، ففيه دليل إلى الجزع، شدة الاهتمام. لأن الله تعالى وصف المنافقين قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كأن حاله يقول ليته لم يؤذن الآن. بعض الناس خاصة إذا كان يشوف مقابلة مثلا وهو حريص على الصلاة، لكن ما عليش المقابلة متعلق بها يعني، فيقول حاله هو وليس لسانه، حاله كأنه يقول ليته المؤذن زاد شوية حتى خلاص الشوط الأول. فينبغي المسلم أن يعتني بالصلاة وأن يقبل على هذه الصلاة التي هي عماد الدين. قال والإقبال عليها في الجماعات والمساجد فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. هذه من شرائع أو شعائر الدين صلاة الجماعة. لو تركنا صلاة الجماعة لجاز فينا التحريق، كما قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن يؤمر بالصلاة فأغدو إلى أناس لا يصلون في المساجد، قال فأحرق عليهم بيوتهم. لهذا يحرص المؤمن على الصلاة في المسجد جماعة مع المسلمين. وقت يحرص على الصلاة في المسجد ولا يضيعها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها ولا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن يسيرها، ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له، ولتعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له، وتدفع إلى مستحقها دون محابات ولا متابعة هوى ولا هوادة.
أما الزكاة فهي حق المال، ولهذا الصحيح أن الزكاة تجب في مال الصبي، هو ليس مكلفا لكن تجب الزكاة في ماله، لأن الزكاة حق المال بغض النظر عن صاحبه سواء كان مكلفا أو غير مكلف. قال لا تؤخر عن وقتها، فمن حال الحول على نصابه وجب عليه إخراج الزكاة ولا يؤخرها، لأن الأمر لا يتحمل التأخير، الأمر المطلق يفيد الفور لا يفيد التراخي. فأخرج زكاتك. ثم يشير إلى بعض الأداب في إخراج الزكاة، قال ولا يبخل بكثيرها، وما أكثر البخلاء في هذا، ويتحايلون يدفعون الزكاة لغير الأصناف الثمانية مصلحة لهم كمن يدفعها للضرائب. ولا يغفل عن يسيرها حتى ولو كانت يسيرة، كمن يخرج مثلا عنده نصاب 85 غرام من ذهب، يخرج منه ربع العشر، كم ستكون له؟ نسبة قليلة بالنسبة لما لديه من ذهب. فلماذا يبخل بهذا اليسير؟ حتى اليسير تحاسب عليه، لأنه حق المال وحق الفقراء والمساكين. قال ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن. لهذا كان في الزكاة يخرجون المال المتوسط، فمثلا في المواشي ما تخرج العوراء والهزيلة، ولا تخرج تلك السمينة، وإنما وسط. لهذا كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ وهو يصيه: وإياك وكرائم أموالهم. لما ذكر الزكاة قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني خذ الوسط، لا تأخذ الهزيلة ولا الحسنة الجيدة، خذ واحدة متوسطة. وهكذا في كل الأمور الأخرى التي تخرج في الزكاة. ثم يقول: فإن الله تعالى أكرم الكرماء وحق من اختير له، ولتعطى بطيب نفس. لأن بعض الناس يدفعها كأنه يساق إلى الموت، إذا قيل له وقت الزكاة يتمعر وجهه، فينبغي أن تخرجها بطيب نفس، لأنها من أجل العبادات ومن أفضل العبادات المالية. قال وتيقن أنها بركة في المال، وتطهير له، وتدفع إلى مستحقيها. الزكاة تطهر الأموال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكيهم في أنفسهم وفي أموالهم. قال تعطى لأهلها بغير محاباة ولا متابعة هوى، وأهلها هم الأصناف الثمانية. أما أن تعطيها لمن تحب، قال هذا واحد حبيبي أعطيه من الزكاة، هو ليس لا فقيرا ولا مسكينا ولا غارما ولا أي شيء، فلا يجوز. الزكاة ينبغي أن تعطى لأصنافها الثمانية. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين.